بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع، وأن سبيل الحق إنما هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة، يعني الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن الطريق المستقيم هو طريق أهل السنة والجماعة. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيل وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيل وسنة، يعني طريق واحد وسنة واحدة. وعن الحسن البصري رحمه الله في قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، قال: على السنة. قال: الشريعة هي السنة. وعن عطاء في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وعن الحسن في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: وكانت علامة حبه إياهم، أي علامة حب الله تعالى لهم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن قوله تعالى المرء أنه سئل عن قوله عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. الحديث في الصحيحين، سئل النبي عليه السلام عن الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، يعني يحب أبا بكر وعمر وعثمان كما ورد من حديث أنس بن مالك، ولكنه في العمل لم يلحق بهم، يعني لم يعمل مثل عملهم. أين هو يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أما سفيان بن عيينة فقال: ألم تسمع قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: يقربكم الحب من الرب، تقربكم الحب من الرب تبارك وتعالى. وقال في قوله تعالى: يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، قال: لا يقرب الظالمين. إذن الله تبارك وتعالى يقرب المحبين، يقرب المتبعين، ويبعد الظالمين. وعن الحسن في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وغير واحد من السلف فسروا الحكمة في القرآن بأنها السنة. وعن قتادة كذلك، وعن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام. الهدى هي الاستقامة، وقال: والاستقامة هي لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة. قال: ثم استقام، فالاستقامة هي لزوم السنة والجماعة. لما سمي أهل السنة بأهل السنة والجماعة؟ أولا سموا بأهل السنة لأنهم يتبعون السنة ويلتزمونها، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على ذلك اعتقادا وعلما وعملا. فسموا أهل السنة بالتزامهم السنة وعدم خروجهم عنها، وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا المعتقد، واجتمعوا على هذا العلم وهذا العمل. وعن شمر بن عطية في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى للسنة، ثم اهتدى للسنة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: فأما الذين ابيضت وجوههم فهم أهل السنة والجماعة وأولو العلم، أهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة، أهل البدع والضلالة. وعن عطاء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم أولو الفقه، أولو العلم هم أولو الفقه. وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة، طاعة الرسول، لأن بعض الناس يتصور أن طاعة الرسول اتباع السنة فقط، كما أن بعض الناس وهم القرآنيون اعتبروا أن طاعة الله هي اتباع مين؟ القرآن فقط. طب القرآن أمر بطاعة الرسول، فكيف تطاع الرسول هنا؟ فالقرآن والسنة متلازمان من جهة التشريع، متلازمان وملزوزان بقرن، لا يمكن أبدا فكهما أو فك أحدهما عن الآخر، لا يستقيم الأمر. لو أنك قلت أنا أثري وأنا ألتزم الأثر فقط دون القرآن لكفرت قولا واحدا، وإذا قلت أنا قرآني فقط ولا أعتبر إلا القرآن، فقد تجد في السنة التحذيرات الكثيرة والتهديدات والتوعيدات الكثيرة في الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ترد إلى السنة إذا كنت أنت منكر لها؟ قال ميمون بن مهران في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الرسول إذا كان حيا في شخصه، وإذا كان ميتا فإلى سنته، وإلا فنحن الآن كيف نرد إلى الرسول وكيف نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بيننا؟ لا بد وأن يكون ذلك إلى سنته. وعن مجاهد في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أهل العلم وأهل الفقه. إذا طاعة أولي الأمر هم أهل العلم، حتى تعلم أن طاعة أولي الأمر، أن طاعة أولي الأمر إنما المعني بهم بالدرجة الأولى هم أهل العلم والفقه. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا، لأن أصل الرد إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول. أما نحن نتحاكم عند أهل العلم، لماذا؟ لأنهم أفقهوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الواحد منا ربما لا يتمكن من الحصول على الحكم المناسب أو القضاء المناسب لقضية ما من كتاب الله مباشرة ولا من سنة النبي، وإنما سبيل ذلك هو اللجوء إلى أهل العلم، وليس في هذا رد إلى أهل العلم، وإنما الرد هنا لكتاب الله ولسنة رسوله. حتى الناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله اقضي بيننا بما أراك الله، بما أراك الله، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرد إنما هو لله أي لكتابه، وللنبي أي لسنته عليه الصلاة والسلام، وليس لأولي الأمر رد في النزاع ولا في القضاء. وعن ابن عباس في قوله: أولي الأمر منكم، قال: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. إذا كان أهل العلم هم الذين يعلمون الناس وينورون بصائرهم، فلما لا تجب الطاعة لهم؟ وأنا كنا أخذنا الباب المرة الماضية، باب ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وعن الصحابة، وعن الصحابة كذلك، والتابعين ومن بعدهم، والخالفين لهم. والخالفين أي الذين أتوا من بعدهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني معناته في التمسك بالكتاب والسنة يلزمك أن تتمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، والتابعين وتابعيهم، والأئمة المتبوعين، وكل عالم إلى يوم القيامة، وكل عالم إلى يوم القيامة. والقيد في ذلك ما دام قوله يوافق فهم سلف الأمة. أورد الإمام هنا حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، قد تركتكم على البيضاء. شبه الشريعة بقطعة القماش البيضاء، أو شبهها بالنهار الذي لا خفاء فيه، الذي لا خفاء فيه، فإن الحق أبلج واضح، كلما أردت أن تصل إلى الحق تصل إليه بإذن الله. لماذا؟ لأنه بين وواضح. فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني لا يخفى الحق فيها أحيانا ويظهر أحيانا، وإنما هو واضح وظاهر في كل وقت وحين. قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يرجع عنها بعدي إلا هالك. وهذا وعيد وتحذير، أي لا يضل عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فتنا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإن المؤمن كالجمل الآنف حيثما قيدا قاد. فقال عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرضاض بن سارية قال: وكان قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تسود من الدمع، يعني هم زعلانين لأنه كانوا جايين للنبي عليه الصلاة والسلام عشان خاطر يجهزهم للقتال. فقال لهم: أنا لا أعرف وليس عندي ما أملك تجهيزكم به. فتولوا ذهبوا إلى بيوتهم وهم في غاية الهم والحزن. فنزل فيهم وفي صدقهم قوله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي لتجهزهم للقتال، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا ورجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. قال: فدخلنا فسلم عليه وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. جماعة دول دخلوا على الإرباب فقالوا له هذا: أتيناك زائرين وعائدين، كأنه في مرض، كأنه مرض لكونه لم يجد عند رسول الله ما يحمله عليه. أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، أي وطالبين للعلم. والاقتباس هو الأخذ، ولكن لفظ اقتبس أبلغ في المعنى وفي شدة النزع من لفظ نطلب أو نتعلم وغير ذلك. فقال قال صلى الله عليه وسلم وقال أبو عاصم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. قال: قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، أي ماذا توصينا؟ قال أبو عاصم في حديث فأوصنا، قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فترى بعد اختلافا كثيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث سبق أن شرحناه في خطبة الجمعة. وإنما المؤمن كالجمل الأنف، الأنف حيثما قيلا قال. هذا زيادة، كان نزاع. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحديث عند مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما هما اثنان، الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن هدى هدى محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. ألا، يعني أنا أخوفكم من طول الأمد فتتحولون عن التمسك بالسنة إلى الابتداع في الدين فتهلكوا. وقال ابن مسعود كذلك: إن أحسن الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وإن أحسن الكلام كلام الله، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، وإنكم ستحدثون أي ستبتدعون ويبتدع لكم، فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار. وأتى بصحيفة فيها حديث، أي فيها حديثه هو، كان يكتب حديثه في صحائف. قال: فأمر بها فمحيت، ثم غسلت تلك الصحيفة، ثم أحرقت في النار، ثم قال: بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به، والله لو أني أعلم أنها بديرهن لتبلغت إليها. هذا حديث عظيم جدا، شرحناه كذلك تقريبا منذ 3 سنوات، وكانت مناسبة شرح هذا الحديث في اختلاف أهل العلم في جواز كتابة الحديث من عدمه، جواز كتابة العلم خاصة الحديث من عدمه. وقلنا إن السلف اختلفوا في جواز الكتابة من عدمها، اختلفوا، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز. والذي قال بعدم الجواز منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إنما كان يأمر تلاميذه أن يأتوا بما عندهم من صحائف قد كتبوا فيها حديثه، وكان إذا علم أن فلانا عنده الصحيفة ولم يأتي بها ما كان يرضاه في مجلسه قط، كان في عدو في المجلس. فإذا جاء بالصحيفة من عند أي طالب أو تلميذ لذلك الإمام أمر بقص فيه ماء فوضع الصحيفة فيها، ثم غسلها غسلا، ثم عرضها للشمس حتى تجف، ثم يحرقها بعد ذلك، ويقول: خذوا من حيث أخذنا واحفظوا كما حفظنا، فإنما العلم في الصدور لا في السطور. فإنما العلم في الصدور لا في السطور. ولا شك أن هذه وجهة نظر عظيمة جدا، لأن المرء لو علم أنه لا حيلة له في الكتاب حفظ وأجهد نفسه وذهنه في الحفظ وترتيب المعلومات، بخلاف الذي يعتمد على الكتاب، الذي يعتمد على الكتاب بيركن مخه تماما. وإذاك أنت تعالى دلوقتي لما طلع الآلات الحاسبة وطلع الكمبيوتر وغيرها، الناس لغوا عقولهم تماما، لغوا عقولهم تماما، ما يعرفش يحسب إلا بآلة حاسبة. يعني دلوقتي لو أنت عايز تضرب 5 في 6 بتطلع الآلة الحاسبة من جيبك عشان تضرب 5 في 6، ما تعرفش ليه، دماغك ريح على كده كسلت. بخلاف زمان قبل الآلات دي ما تظهر، كان الكل بيحسب الفتح او الشيء الدقيق زي ابوه وبكر، ما يعرفوش يحسبوا الكمبيوتر، ويحسبوها قبل ما انت تحسبها بالكمبيوتر يكون هم مطلعينها، طالعين الناتج النهائي، صح؟ ليه؟ لان هم استخدموا عقولهم. ولذلك لو ان المرء علم انه لا حيلة له في الكتابة جاهد نفسه على الحفظ. فعل ذلك ابو موسى الاشعري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم كثير، وبعضهم مال الى جواز الكتابة بل وإلى استحباب الكتابة، منهم أحمد بن حنبل وبعض الصحابة وبعض التابعين وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، في خطبة حج الوداع العظيمة جدا وكانت طويلة، وأبو شاه رجل من اليمن لم يتمكن من حفظها، فقال يا رسول الله اكتبها لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوها لأبي شاه، أو اكتبوا لأبي شاه. أما أدلة الرأي الأول، قول النبي عليه السلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، فليمحه. حملت أحاديث النهي على أن ذلك كان في أول الرسالة وفي أول الدعوة مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، ولكن لما الأمور استقرت وتميز الهدي النبوي من الكلام الإلهي أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة، كما قال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب أي بالكتابة، أو قيدوا العلم في الكتاب أي في الكراريس والدفاتر وغيرها. ولكن استقر رأي أهل العلم من السلف والخلف على أن كتابة العلم واجبة، واجبة مش فقط مستحبة. وللإمام الخطيب البغدادي كتاب عظيم جدا اسمه تقييد العلم، تقييد العلم، ذكر فيه خلاف أهل العلم وسرد أدلتهم، ثم ترجح لديه وجوب قراءة وجوب كتابة العلم. عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، يضرب الأمثال، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش الذي يغزوكم بعيني، وإني أنا النذير العريان. لأن كان من عارف العرب، كان من عادة العرب أنهم يجعلون لبلادهم أعين على قمم الجبال، فإذا نظر هذا العين اللي هو يعني الذي يستخبر الأخبار أو يحرس القرية أو البلد أو القبيلة، فإذا رأى جيشا قادم على تلك القبيلة خلع ملابسه، وهذه علامة لأهل القرية، خلع ملابسه ولاح بها وقال بها: هكذا وهكذا. هذه العلامة دليل عند من رآها أن الجيش قادم. ولذلك قال النبي عليه السلام: إن مثل ما بعث، إن مثلي ومثلكم كمثل رجل، اللي هو الحارس، كمثل رجل رأى جيشا، رأى جيشا فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، النجاء يعني فالنجاح، انجوا بأنفسكم، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فأدلجوا أي ساروا بالليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني ومن سار بالليل كاد أن يصل، كاد أن يصل، لا يصبح الصبح عليه إلا هو في بر الأمان. قال: وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وأما الطائفة الثانية فهي كذبت فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فإن الذي يصدق النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا وعلما وعملا فلا شك أنه من الناجين، وأما إذا كذب فلا شك أنه من الهالكين الذين يصدقهم العدو، والعدو هذا هو النفس والهوى والشيطان وغير ذلك من أعداء الإنسان. وعن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، شبه هذا النور الذي أتى به من كتاب وسنة وحكمة شبهه بغيث نزل من السماء، بمطر نزل من السماء أصاب أرضا، أي نزل في أرض فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. انظر إلى تلك الأرض، لأن هذه الأرض ثلاث أقسامات بالحديث. القسم الأول من الأرض أرض طيبة صالحة لكل شيء، لما نزل عليها المطر استقبلت هذا الغيث، استقبلته وأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فأتى الناس وانتفعوا وشربوا. وطائفة منها أجادب صحراء قاحلة، وطائفة منها أجادب أمسكت الماء، يعني أرض ملساء، أرض ملساء أمسكت الماء، فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وثقوا ورعوا. وأصاب طائفة ثالثة هي قيعان، شفت الأرض الخربة، أرض خرابة كل ما تحط فيها مية تبلعها، كل ما تحط فيها مية تبلعها. قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله تعالى، ونفعه الله تعالى بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولا قبل هدى الله الذي وصلت به. انظر إلى انتفاع الناس بالعلم. هناك رجل بمجرد ما يسمع المسألة العلمية يقف عندها ويعتقدها ويعمل بها ويدعو الناس إلى التمسك بها، هذا بلا شك الطائفة الأولى. والطائفة الثانية يقبل بعد حجاب ولجاج ومناظرات وتدريب وتعليم وتخويف وتهديد من الله عز وجل، ولكنه في النهاية يمسك ويأخذ، فهذا ينتفع هو، وربما تنتفع به طائفة قليلة بجواره. وأما الطائفة الثالثة فإنهم قوم ردوا شرع الله تبارك وتعالى، لم يعملوا به قط، وهم في غنى عنه بزعمهم. فلا شك أن هذا هو الذي يرد شرع الله تبارك وتعالى، فإنه لم ينتفع به. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، يعني أنت كنت من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الخير كله، فحدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا ابن أخي، وهي كلمة كانت تقولها العرب للود، قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي، يعني نسيت بعض الذي كنت أحفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفني، أو فلا تكلفني، يعني لا تكلفني وتطالبني بما هو أكثر من طاقتي. أنا لسه حافظ سورة علم الغمانين كده، طبعا ده كلام المتواضعين، كلام الذين تربوا على أيدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فانظر إلى زيد بن أرقم لما مات ماذا قال عن ابن عباس، قال: مات ركن العلم، ركن يعني واتد من أوتاد العلم قد مات، كما قال في زيد بن ثابت كذلك. ثم قال زيد: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة، بعد أن رجع من حجة الوداع أقام بماء يدعى خما، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يعني يقصد مين؟ ملك الموت، اللي اسمه يعني برضو ملك الموت، يعني اسمه عزرائيل يعني اسمه عزرائيل. طيب قال يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. هذا الحديث أخرجه مسلم وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام الثقلين أو الثقلان لثقل عظمهما وشرف مرتبتهما أو لثقل الأخذ بهما لدى الكسول ولدى من لم يكن بداخله الرغبة الصادقة في التمسك بالكتاب والسنة. وذلك دلوقتي لما انت تيجي تقول لواحد قم صلاة ركعتين هو أصلا ليس من أهل الصلاة، يبقى الصلاة عنده كالجبل، جبل جاسم على صدره لا يريد أن يصلي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم أي تركت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لا بد للقرآن من السنة ولا بد للسنة من القرآن، فإن هناك أحكام في القرآن ليست في السنة وهناك في السنة أحكام كذلك ليست في القرآن الكريم. وأما مجمل القرآن فهو مبين ومفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى السنة قاضية على الكتاب لا العكس، السنة حاكمة وقاضية ومفسرة ومبينة لكتاب الله وليس العكس. يعني أنت لا يخفى عليك شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فتطلب بيانه للقرآن، وإلا فالذي يخفى عليك إنما هو كثير من آيات الله عز وجل ومن كلام الله، فتذهب تلتمس بيان ذلك وتفسيره وتوضيحه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا غنى. وعن الحسن قال إن أغبط الناس يعني إن أشد الناس غبطة وأحق الناس بأن يحسدوا حسدا شرعيا قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه، وإلا وإن كانوا لا يقرؤونه ولكن عندهم الاستعداد لأن يعملوا بكل ما يسمعونه. يعني واحد مش حافظ القرآن الكريم لكن عنده استعداد تام كل ما يسمع يعمل بها، لكن هو مش حافظ نفسه. وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله تعالى به المؤمنين، يعني رباط ربط الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان لا يصدر عن هواه ولا يصدر عن نفس الأمارة بالسوء ولا عن شيطانه ولا عن رغبته هو، وإنما يصدر عن أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وذلك المؤمن في كل حركاته وسكناته لابد أن يتحرى هذا الذي أصنعه الآن أقوله أو أفعله أو أعتقده موافق لمراد الله من كتابه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أم لا. إذا كان موافقا سارع إليه، وإذا كان مخالفا تأخر عنه. وعن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله واحد، ثم خط في جانبه خطوطا متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم قرأ أن يدعو الناس إلي أن يدخلوا منه وأن يلجوا فيه، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي فتبتعد بكم عن سبيل الله المستقيم. وعن جابر قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا أخرى فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي أذكركم الله تعالى في أهل بيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن سالم من أبي النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثلاثا. انظر إلى هذا الحديث، حديث جميل جدا، وهو كالغصة في حلوق من تسموا بالقرآنيين. إلك لا، إحنا نأخذ بالقرآن بس، نأخذ بالقرآن بس، زي الفرماوية ما ظهروا زمان كده. الفرماوية لما ظهروا الصبرة، فهو منشأهم في صبرة، وانطلاقهم من السويس كانوا، لأن النبي بتاعهم ما قدرش يقعد في صبرة لوجود أهل العلم، فقال نروح نقعد في حتة ففيك حد يعكسنا فيها، فاختار المقر ومكان الخلافة بتاعته أو مكان النبوة بتاعته في السويس. راح قعد في السويس، خرب الدنيا كلها، خرب السويس، بورسعيد، بورسعيد، الإسماعيلية، الزقازيق، خرب البلاد كلها بعد ما انخرب جهال شبرا. فالفرماوية دعوتهم هي فرع عن القرآنيين وتصور عنهم، يعني أخذوا أصول بدعتهم ممن تسموا بالقرآنيين. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء. الفرماوي يقول لك إيه؟ لا، إحنا ده كان كان ده في الأول خالص، أول ما ظهره قال لك نحن نؤمن بالكتاب ونكفر بالسنة. طيب الحمد لله أنت كفرت بالسنة، عشان تبقى الامور واضحه من اولها. ليه؟ السنه دي دخلها التحريف وما اعرفش ايه وايه وايه وايه، لكن احنا خلينا في القران الذي وصل الينا عن طريق التواتر. طيب القران وامركم بطاعه الرسول. بطاعه مين؟ الرسول. قولوا لي انتوا تطيعوا الرسول ازاي؟ قالوا بس نطيع الرسول بناء عن الوحي الذي ينزل على العبد الصالح فيعلم الناس ويعلم الأتباع كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ده الفرماوي الكبير المؤدب. وإلا لما غار في داهية الفرماوي ده ترك لنا 1000 فرماوي مش فاهمين حتى زيه، تركهم غشم أغشم منه. ليه؟ لأنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وادعى كل واحد منهم النبوة. والله وقد ناقشت احدهم وكان قريبا وان كان من طرف بعيد، فلما سألته سؤال في تفسير آية من كتاب الله قال انتظر حتى اتيك، فدخل واظلم الغرفة واتاني بعد ساعة. قال الجواب كيت وكيت وكيت. قلت ائتني بهذا من كتاب الله، هذا التفسير هاتوني من كتاب الله. قال لا، ولا كتاب الله ولا سنة الرسول. ليه؟ قال لأن الوحي ينزل علي مباشرة. ده ما كانش واحد عادي، ده كان رأس، ده اللي كان ماسك الشغل كله في الإسماعيلية، يعني ده كان زعيم كبير. ما تقوليش بقى مجنون، ده ما تقوليش مجنون. المهم بعد كده لما ربنا من عليه وتاب وعرف انه كذاب قابلته، يا مجدي لسه الوحي بينزل عليك؟ قال لي ما انت هتعيرنا بقى باللي فات. ده انت عيرك، ده انت محتاج قطع رقبتك. قال عيرك؟ قال ده نفضل عيرك لحد يوم القيامة حتى بعد ما تتوب. ده انت ولجت فينا ولج فيه مسيلمة والمختار ابن عبيد. هو انت لما اخذ ذنبت ولا قتلت عشان نقول خلاص توبتك؟ يعني ده انت من اكابر المجرمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين احدكم، يعني اوعى الاقي واحد منكم بعد كده، كأنه يحذر، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان. انظر بقى لفظ شبعان ده، يدلك على أن كل انحراف عن الكتاب والسنة إنما مصدره الرفاهية. واحد قعد على تكئة كده على كرسي بقى هزاز، وجاع في نفسه ورا كده بظهره وحط رجل على رجل وبطنه ممتلئة. احنا ملناش علاقة بالسنة، احنا ناخد بالقرآن بس. طب انت مين عشان تاخد القرآن ولا بتاخدش بيه؟ انت من؟ لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منك، وما حذرك فيما لم يصح عندي. احنا لما نقول الحديث ده ايه؟ لا لا لا، احنا مش احنا متفقين ما فيش حاجة اسمها سنة؟ حاجة اسمها سنة. ولذلك القرآنيين دول يقبوا ويرجعوا يتخمدوا كل ما يلاقوا فرصة يظهروا وتظهر دعوتهم، وبعدين لما يلاقوا الضرب على دماغهم شديد يقوموا ايه زي الشياطين بالظبط،
كل ما ينتهز فيك لحظة ضعف يوسوس لك. كل ما تقوى بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح خدت بالك يخنى. هما بقى زي الشياطين بالضبط. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا لا، ما وجدنا في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. كان الناس يرد عليهم ويقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب المثلية هنا تعني إيه؟ السنة. ومثله معه، وهي تماثل القرآن، تماثل القرآن من حيث كونها وحي، من حيث كونها وحي، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت السنة وحي فلما نردها؟ وقال عبد الله بن عكيم أرسل إليه الحجاج. أنتم عارفين الحجاج ده صغير كبير، كما يقول الحسن البصري لو أتت كل أمة بخبيثها وأتينا بالحجاج لغلبناهم. الحجاج ده إجرام متناهي، وكفره بعض أهل العلم لما أعمل من القتل في أصحاب النبي عليه السلام وفي التابعين. قال أرسل إليه الحجاج يدعوه، يعني الحجاج أرسل إلى عبد الله بن عكيم يدعوه، فلما أتاه قال كيف كان عمر يقول، يعني ماذا كان عمر يقول؟ قال كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله عز وجل، يعني إن أصدق القول قول الله عز وجل، ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يعني إذا أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد هلكوا، يعني فإذا تقدم الصغير بين يدي الكبير فقد هلك، فقد هلك الناس. لماذا؟ لأن الأصل أن الصغار يأخذ العلم عن الأكابر. فإذا انعكست الآية فلا شك أن هذا دليل هلاك الناس، بل هو علامة من علامات الساعة. وقال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. وقال أبو أمية الجمحي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشواط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشواط الساعة أن يلتمس أي أن يطلب العلم من عند الأصاغر. قال موسى ابن أيوب النصيبي قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع. وقال إبراهيم الحربي في قول الله تعالى لا في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال إن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين فهو كبير، يعني لو كان الطفل الصغير والغلام متبع للأثر فهو كبير مهما كان سنه. وإن الشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. دائما أهل العلم يضربوا المثل بأبي حنيفة، دائما أهل العلم يضربوا المثل بأبي حنيفة، أي مثل الخروج عن الأثر والولود في الرأي. ليه؟ مع أن أبو حنيفة إمام من الأئمة وإمام معظم ومبدل، بس ليه هم يضربوا به المثل؟ لأنه أول من خاض في الرأي، أول من خاض في الرأي وترك السنن. لا أقول تركها متعمدا، هو معذور في تركها، فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يسكن الكوفة، وكان في وقته لم تكن السنة منتشرة الانتشار الذي يسمح له بالتقصير. نعم قد سبقه في الكوفة عبد الله بن مسعود وتلاميذه جميعا، وكان يعيش في زمن أبي حنيفة وفي الكوفة سفيان ابن سعيد الثوري، وكفى به إماما للأثر، ولكنه قد غلب على أبي حنيفة نزعه للفقه وإعمال النظر بالأدلة، فانشغل بالنظر واستنباط الأحكام أكثر من انشغاله بحفظ ومدارسة وتحصيل الأثر. فقال في دين الله برأيه كثيرا، قال في دين الله برأيه كثيرا، وله أعذار غير ما ذكر. فلا يتبع أبا حنيفة على ما خالف فيه الأثر، ولا ينكر على ولا ينكر عليه ما وافق فيه الأثر، وإلا فإن الناس يضربون به المثل لأنه اشتهر عنه أنه إمام مدرسة الرأي. فإذا أرادوا أن يذموا الرأي وأن يمدحوا الأثر ذكروا المحدثين من جهة المدح، وذكروا أبا حنيفة من جهة سب الرأي، لا سب أبي حنيفة، لا سب أبي حنيفة، لأن بعض طلاب العلم يفهم من هذا أن أبا حنيفة مبتدع وينبغي ذمه هو في شخصه والقدح فيه، هذا بلا شك لم يقصده أحد من أهل العلم، وإنما المعلوم أن الحق يؤخذ من كل من أتى به، وأن ما خالف الحق يرد على كل من أتى به، يستوفي ذلك أبو حنيفة وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم، وإنما يضرب به المثل لما ذكر. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كلام جميل يكتب بحروف من نور أو ذهب، لأن عبد الله بن مسعود هو الذي أدرك أن الله تبارك وتعالى ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا باردة إلا وبينها في كتابه، وبينها رسوله عليه السلام في سنته، وما كان فيه مجال للرأي والاجتهاد فإنما ذلك حصل لأصحابه وأتباع أصحابه ولأئمة المتبعين. فلما الابتداع إذن؟ فلما الابتداع إذن؟ والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كامله كامل مش ناقص، لأن المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه كأنه يقول لله عز وجل: أنت لم تكمل الدين، يتهم المولى تبارك وتعالى، وأنت لم ترضه لنا ولم تتم علينا النعمة، ولذلك اضطررنا إلى أن نبتدع للناس في أمور دينهم ما كان خللا في كتابك وفي سنة نبيك. ولا شك أن من قال هذا معتقدا له فهو كافر، فهو كافر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وإن كان الحديث محل نظر عند المحدثين إلا أن الراجح أنه حديث حسن. وقال عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي أي نتبع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وعن عاتكة بنت جز قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال، قال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، يعني أنا أخاف عليكم من هو أهم من الدجال وأخطر، أمور تكون من كبرائكم، أمور تحدث من أناس كبار لهم هيبة ومكانة ومنزلة. قال: فأيما مرية أو رجيل، فأيما مرية تصغير امرأة أو رجيل تصغير رجل. شايف التصغير للتحقير، كأنه حقر أمر من يتبع هؤلاء الكبراء. قال: فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول، السمت الأول، السمت الأول، فأما اليوم فأنتم على السنة. يعني فيش خوف عليكم اليوم، ولكن إذا ظهرت فيكم البدع فعليكم بإيه؟ بالسمت الأول، والسمت هو الهدي والسنة، السمت هو الهدي والسنة. وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، أي عليكم بتحصيله وطلبه قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، أن يذهب أهله، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين كذلك، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور مين؟ يعني مش هيحصل أن الله تبارك وتعالى يقبض العلم من صدور الناس، ولكن قبض العلم ذهاب مين؟ ذهاب أهله، ذهاب أهله، أي وفاتهم وموتهم. فقال: وقبضه أن يذهب أهله، أو قال أصحابه، قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، ومعنى يفتقر يحتاج. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه، كما كانت ذلك أو تلك وصية عروة بن الزبير عروة ابن الزبير كان يجمع أولاده وأولاد أخيه وأولاد الحتة كلهم والحارة كلهم فيعلمهم العلم، يقول: أي بني، إنكم اليوم صغار قوم كما كنا صغار قوم، ونحن الآن كبار قوم، وغدا ستكون أنتم كبار القوم، فتعلموا العلم فإنكم لا تدرون متى يحتاج إليكم. قال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض أن يذهب أهله، أو قال أصحابه، وقال: وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني لا تتشددون. والتشدد والتزمت هو الزيادة عن الحد، الزيادة عن الحد. أما التمسك بالأثر فهذا هو المطلوب وهذا هو الاعتدال، والله تبارك وتعالى شهد لهذه الأمة بالوسطية والعدالة والعدل لأنها أمة تمسكت بالكتاب وتمسكت بالسنة، فلا يقال لمن تمسك بكتاب الله أو بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يقال له إنه متعمق ولا متشدد ولا متزمت، كل هذه ألفاظ دخيلة. وأما التعمق والتنطع ملحوق بالتبدع، ولذلك قال: وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، والمعنى واحد وهو التشدد في دين الله عز وجل والأخذ بما لم يكلفك الله تعالى به، وهذا الذي نعني به التمسك بالزائد على النص، يعني تتمسك بالنص وزيادة، الزيادة مطلوبة. وعليكم بالعتيق أي بالأمر الأول. وعن ابن سيرين قال: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، يعني كانوا ينظرون إلى الرجل، فإذا كان أثريا أي ملتزما لكتاب الله وسنة رسوله متمسكا بالأثر كانوا يعتبرونه على الطريق السائر، على الطريق يعني على السبيل المستقيم. وقال شاذ ابن يحيى: ليس طريق أقصر إلى الجنة ولا أقصر ولا أوصل إلى الجنة من طريق من سلك الآثار، من طريق من سلك الآثار. فعلت ليه؟ لأن الله قال كذا. لماذا قلت؟ لأن الرسول قال كذا، هذا الذي سلك مسلك الآثار. وقال سفيان الثوري: وجدت الأمر الاتباع، وجدت الأمر الاتباع، كلام جميل مختصر، وجدت الأمر يعني وجدت مدار الأمر والنجاة في الأمر على الاتباع. فالأمر كله عبارة عن اتباع، عبارة عن اتباع لكتاب الله وسنة رسوله. وعن ابن مسعود قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال أبو الدرداء نفس القول: اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. وقال الزهري: سمعت أبا إدريس يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه، كان يقول إذا، شوف الكلام الجميل، يقول: الله حكم قسط، حكم عدل، تبارك اسمه، هلك المرتابون أي هلك الشاكون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعني، يعني أنا رجل حافظ القرآن ليه الناس لا تتبعني فتتخذني رأى. خلي بالك لأن دي أمراض وعلل موجودة عندنا، موجودة عندنا، اللي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن خلاص خد الكارت الأخضر، لازم يبقى شيخ ولازم يبقى إمام والناس كلها تبقى إيه وراء. قال: قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني، وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم، يعني كلمة نفسه يعني الناس مش هتتبعني، يعني مش كافية أن أنا حفظت القرآن ولا إيه؟ ها؟ طيب يعني لازم نتبع لهم بدعة عشان يمشوا ورايا؟ قال: وإياكم، ده كلام مين؟ معاذ بن جبل يحذر، قال: وإياكم وما ابتدع، أي هذا الرجل، فإن ما ابتدع ضلالة واتقوا زيغة الحكيم، أي زيغة الرجل الذي يضع الأمور في نصابها، لو زاغ لا تتبعوه، مع أنه حكيم بس لا تتبعوه، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة، شيطان يلقي على الحكيم الضلالة فيتكلم بها باعتبارها حكمة، ويلقي المنافق كلمة الحق، ويلقي المنافق كلمة الحق، تقول والله رغم رجل ده منافق أو فاجر أو فاسق أو زنديق بس يقول كلام حلو، فكلامه الحلو المعسول ده هو اللي يخلي الناس تقع في حبائله، وإلا هو عبد الله بن أبي بن سلول مش كان له أتباع؟ مش كان له أتباع؟ وما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، من المكانة الدعوة مهما كان خبثها برضو لها أتباع، خاصة في الشعب المصري، خاصة في دلوقتي لو واحد طلع من المسجد ده دلوقتي من اللي احنا قاعدين من المجموعة دي وقال أنا نبي، ها؟ هتبص تلاقي واحد من ناحية يقول وأنا آمنت بك، واحنا كلنا رواد المسجد اهو وناس سنية وسلفية، بس لا تعدم لا تعدم اي دعوة باطلة لابد يكون لها الدعوة. قال ان الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله ان المنافق يلقى كلمة الحق وان الشيطان يلقى على فيه او يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. وخلي بالك ان ده التابعين اللي بيسألوا، يعني الفتنة مش بعيدة عنك، الفتنة مش بعيدة عنك، ربنا يثبتنا وياك. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه. شايف الكلام ده جميل اهو، ده العلاج اهو، اجتنبوا من كلام الحكيم كل كلام متشابه الذي اذا سمعته قلت ما هذا، ليه؟ لان الكلام واضح وحلو. شفت يعني الأعراب والبدو كانوا بيجوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألوه في مسألة واحدة، صح ولا لا؟ وبعدين هم واخدين الجواب ومرتفتين ورايحين على البادية، ولا كانوا بيقعدوا مش فاهمين يا رسول الله، طب عيد علينا مرة ثانية، طب ثالثة، طب عشرة، طب والله يبين لنا المسألة دي، طب اخبرنا، ما كانش الكلام ده بيحصل، لأن الدين واضح وجميل. فقال ولا ينأى بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نور، يعني في علامة كده، العلامة دي تسمى علامة النور، أول ما تسمع الكلام يقع في قلبك إن ده الإيه؟ إن ده الحق، إن ده الحق. لكن كلام متشابه حمال، ها؟ تقعد تستفسر عن الحكيم، طب ماذا تقصد وماذا تقول وماذا تبكي؟ يبقى لا، الكلام المتشابه ده الغيب، لكن الكلام اللي عليه نور لأول وهلة هو ده الحق. قال معاذ بن جبل أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني أفلا أقرأه عليهم علانية، يعني لازم أروح من أوالد، نعم. قال فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، ده المرتين محاولة الأخرى، فيقول قد قرأت علانية فلا أراهم يتبعوني فيتخذ مسجدا في داره، يعمل بقى عنده ايه؟ مقراءة عنده بقى في البيت، بس مش مقراءة، لا ده ليه ايه؟ مشيخة، او قال في بيته، فيبتدع فيها قولا او حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة الرسول. قال فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. ولذلك مر ابو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري على رجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذا، رحم الله معاذا، هو الذي حذر من هذا، والذي حذر من هذا. وقال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء، اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقل في القراء صاحب سنة، قراء بالذات قل فيهم من يتمسك بالكتاب والسنة. ولذلك انت انظر لكبار المشايخ والعلماء واللي 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 المتخصصين بس في القرآن، ها؟ قل منهم من لا يتعامل بالسحر، ما فيش عنده القرآن، إنما هي حروف قد حفظها وأتقنها بلا اعتقاد بلا إدراك بلا فهم بلا فقه بلا تقوى ده انت لو رحت للشيخ من دول يا شيخ انا عايز اقرا عليك يقول لك طبعا بعد النكات الطويله تقرا عليها ليه ده نقل كده يعني خدت بالك ويحور الكلام ويدوره اقعد اقرا يا سيدي اول ما تقعد تقرا حتى لو انت ما هو كان في شيخ كبير من القراء صاحب سنه قال اثبت لكم والكلام ده قاله الشيخ الحفري قال اثبت لكم ان القراء دول لابد ان هم يعدلوا على بعضهم ها فذهب الحصري الى رجل لا يعرفه من ائمة القراءات وقال له يا شيخ اقرأ عليك قال له اتفضل اول ما اعوذ بالله قال له امشي حتى مش عايز تستعين قال له ده الحصري فقال له يا شيخنا ده انا ابنك محمود الحصري قال له محمود الحصري قال له تستعين والله العظيم اتفضل تعالى هنا يا ابني قاعد يقرأ الله 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 ما شاء الله والله يا ابني انك انت جمعت بين العلم والعمل طب عمل ايه يا اخوي ما لسه قاعد ما بيقرا عمل ايه اللي انت شفته عليه خدت بالك وقل ان ينجو واحد منهم لا يتعامل بالسحر معظمهم يتعامل بالسحر لكن الشهاده لله عز وجل ان احنا شفنا في القراء من يتسم بالتقوى التي لم نرها على احد زي شيخنا الشيخ عرفان مثلا رجل من اهل الاستقامه والديانه والشيخ مثلا الشيخ محمود فرغل بتاع الجيزه ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه في التزامه ووقوفه عند حد الكتاب والسنه فيه الناس اهل اثر واهل اتباع لكن الجل والمعظم درويش صوفية عباد قبور طوافين يعني لا يصلحون لشيء قط لكن في الأئمة في القراءة أئمة في القراءة أئمة وربما يفوق بعلمهم في هذا الشأن وهذا الفن من ذكرت من أهل التقوى منهم ربما فاقوا ولذلك نحن نأخذ على أيدي هؤلاء لكن بيننا وبين بدعتهم كما بين السماء والأرض أو العلم ده هيروح فلا بد وأن يحمله أهل الأثر ما هو لما تركه أهل الأثر اشتهر في أهل البدعة ما هو أنت تعرف معظم القراء دول معظم القراء يطلع من قعر الريف يا من نجوع الصعيد الجواني خالص لا يعرف لا سنة ولا عبادة ولا كلام ده خالص عبارة عن عيل راح الكتاب حافظ القرآن شرب الأخلاق دي من شيخه خدت بالك وكبر عليها الله احنا بنروح نقرأ على شيخ دلوقتي من الأئمة اللي هم يعني قلش خدت بالك قبل ما نقعد يقول اسكتوا ده جاني هنا فلان وربطته حتى جه أم ما قدرش يقوم خالص قال الله ايه سيدنا الشيخ انا مش قادر اقوم ليه قال انا عارف انت مش قادر تقوم ليه خدت كل يوم حكاية من السحر فمعروف ان الحكام والسلاطين والقراء وكلهم شغالين بالسحر نعم. قال حميد بن هلال حدثني مولا لابن مسعود قال دخل ابو مسعود على حذيفة فقال اعهد الي اوصني قال الم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم ان الضلالة حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر وان تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله تبارك وتعالى فإن دين الله تعالى واحد شو بيحذروا من ايه؟ ها؟ دلوقتي الأخ يعرف ما هو عليه ويعرف أن هذا هو الحق أن ده هو الحق ثم يفتن بفتنة صغيرة كده يعني يعرض على الفتنة عرضة صغننة كده فينقلب على أم رأسه بزاوية 180 درجة فينكر ما كان عليه من حق يقول لا انا كنت غلطان كنت واهم ده الشيخ الفلاني ده فيه كت وكت وكت والعالم الفلاني فيه كت والمجتمع كله فيه كت وكت وكت خدت بالك فينكر ما كان يعرف او يعرف ما كان ينكر وده طبعا تلون في دين الله عز وجل تلون يقول لك انت عندك كم سنة يقول انا عندي 20 سنة ولا 30 سنة يقول لك بقى انا كنت ملتحي من 40 سنه يعني قبل ما انت تتولد صحيح انا تركت الصلاه والصوم لا بصلي ولا بصوم ولا حاجه وحلق لحيته بس يا خلي بالك انا كنت متدين من قبل ما انت تتولد طب وايه الفايده ما انت اجرمت انت انكرت ما كنت تعرف ده انت وقعتك سودة عند الله عز وجل ودي ممدحه دي منقبه انك انت كنت ملتحي كنت شرفتنا كنت ملتحي وكنت بتصلي وصوم وكل ده تركته الان ايوه بس انا على العهد الاول عهد ايه يقول لك انا واخد عهد بتاع ابو البسطامي ابو يزيد البسطامي بعد ما كنت سلفي؟ ايوه بعد ما كنت سلفي. طبعا ده تلون في دين الله عز وجل، لا يصلح ولا يقبل. وعن عبد الله قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، واشار الى نصف الاصبع. يتركون من السنة حتة صغننة كده، سنة صغننة يتركون منها. قال: فان تركتموهم جاءوا بالصامة الكبرى. وهذا يدل على لزوم النهي عن المنكر والامر بالمعروف. ليه؟ لان البدعة الصغننة دي لو تركتها ولم تمتها في مهدها هتكبر وتنتفش، وربما تولد بجوارها بدعة اخرى حتى تنتشر البدعة التي من شأنها ان تمت مين؟ ان تمت السنن، فتظهر البدعة وتطمس مين؟ السنة. قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني نصف الاصبع، فان تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وان لم يكن اهل كتاب قط الا كان اول ما يتركون السنة، وان اخر ما يتركون الصلاة، ولولا انهم يستحون لتركوا الصلاة. وعن عبد الله قال: كيف انتم اذا البستكم فتنة، يعني كيف انتم اذا وقعتم في الفتن العظيمة التي يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يعني الكل يبتلى بهذه الفتنة، اذا ترك منها شيئا، اذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل متى ذاك يا أبا عبد الرحمن، يعني متى يكون هذا؟ قال: ذلك اذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقل فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها بغير الدين. يعني الواحد يطلب العلم ليس لله عز وجل، وإنما ليتصدر به المجالس أو ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، المهم ما يكونش له قصد حسن في طلب العلم. وعن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعن ابن عمر قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن عبد الله بن الديلمي قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن ابن الديلمي قال: سمعت ابن عمرو يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. يعني كلما أنت تركت بدعة وتمسكت بها تتجمل وتزهو وتنتفش، وكلما تركت سنة ازدادت ايه؟ خفاء. وعن حسين بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وعن عبد الله قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، يعني ما تجعلش أنت دينك عرضة لرجل واحد، إن آمن آمن وإن كفر كفر. قال: فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه فتنة. يعني خذوا دينكم ميتا عن ميت ولا تأخذوه حيا عن حي، بخلاف الصوفية. شايف المنهج مختلفة؟ الصوفية يقولون: انتوا تعملوا انتوا شوية عيال، انتوا شوية الشريعة، انتوا تأخذوا علمكم ميت عن ميت، اما نحن فإننا نأخذ علمنا حي عن حي. ها؟ حدثني قلبي عن مين؟ عن ربي مباشرة، ولاش علاقة لا بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالقرآن ولا السنة، كلام من ده خالص. نعم. وقال ابن عباس: ان معاوية قال له: انت على ملة علي. ما انت عارفين ابن عباس في الفتنة كان مع مين؟ كان مع علي بن ابي طالب. فمعاوية بقى بيأنبه، يعني بيقول له: انت على ملة علي. قال: لا، ولا على ملة عثمان، ولا على ملة عثمان. كتب لك اللي هو يعتبر رأس الامويين، مع معاوية بن ابي سفيان ده اموي، ورأس الامويين هو مين؟ عثمان. قال: لا، ولا على ملة علي ولا على ملة معاوية نفسه، ولكني على ملة النبي عليه الصلاة والسلام. شايف الكلام الجميل؟ الأمر الأول اللي ما فيش فيه نزاع ولا خلاف. وعن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. ده كلام جميل أوي، خلي بالك، لأن الكلام ده عمر بن عبد العزيز بيقوله بناء عن فتح رباني. يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، يعني مش لوحده بس، مش النبي لوحده، لا، ولاة الأمر كذلك من بعد، اللي هم الخلفاء الراشدين والعلماء. قال: سنوا سننا الآخذ بها تصديق لكتاب الله. تصديق لكتاب الله، يعني من أخذ بهذه السنن فهو مصدق لمين؟ لكتاب الله الذي أمر باتباع أولي الأمر، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. انظروا إلى خطورة البدع والانحراف والضلال عن الكتاب، وانظروا إلى بركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحاب الكرام. وعن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاح. الاعتصام بالسنة نجاح، زي يعني شبهه بالغرقان، الإنسان الغرقان في البحر ولا يمكن نجاته من هذا الغرق إلا بأن يستمسك بحبل فيشد هذا العبد، فهذا الحبل هو حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض سريعا. العلم يقبض سريعا، طبعا بموت مين؟ بموت أهل العلم. قال: فنعش العلم، فنعش العلم ثبات الدين. وكلمة نعش تعني بقاء وثبات، فكأنه قال: فبقاء العلم وثباته هو ثبات للدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، ذهاب ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة بتاع الدرس الماضي كده على السريع، وإن كان فيه سؤال، السائل يقول: ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ولا ينفع ذا الجد، وذا بمعنى صاحب، وهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينفع ذا الجد أي صاحب الجاه والسلطان، منك الجد أي لا ينفعه عندك جاهه. فأنت بالك لما تيجي تقول لواحد مثلا: أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لك: ده أبويا شيخ في الأزهر. أبويا شيخ فين؟ في الأزهر. أبو أبويا عالم كبير. أنت ما تسمعش عن الشيخ فلان؟ أسمع عنه، ده أنا ابنه. طب أنت إيه، أنت نفسك ما بتصليش ليه؟ يقول لك: ما أنا جاوبتك، ما هو أبويا عالم في الأزهر. طيب أنت ما بتصليش ليه فلان؟ يقول لك: ده أنا رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب. أيوة، طب ما بتصليش ليه؟ يا عم ما أنا جاوبتك، أنا رئيس أو رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أو الأسمنت أو الخرسانة على دماغه. خدت بالك؟ طب انت ما بتصليش ليه؟ ده انا رئيس جمهورية، ده انا الملك الفلاني. فالكل يعتمد على جاهه وايه؟ وسلطانه، على جاهه وسلطانه. هذا الجاه وهذا السلطان ان لم يرتبط بتقوى الله تبارك وتعالى والعمل بما امر والانتهاء عما نهى، لا ينفعه هذا الجاه ولا هذا السلطان ولا هذا المنصب ولا هذا الكرسي بين يدي الله عز وجل، فانه الى النار، فانه الى النار. ومعنى لا ينفع ذا الجد أي لا ينفع صاحب الجاه والسلطان عندك جاهه ولا سلطان، هذا هو المعنى. وما معنى المغرم الذي كان يستعيد منه النبي عليه السلام؟ المغرم هو الخسارة العظيمة، هو الخسارة العظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من المأسم والمغرم، أي أن يقع في الإثم أو أن يخسر خسارة عظيمة. وهل يجوز دفع زكاة الأموال المقسمة على مدار العام أم يجب أن تدفع مرة واحدة؟ يجوز دفع الزكاة على التخطيط العامي أو السنوي، ولكن مقدمة لا مؤخرة، مقدمة لا مؤخرة. ولذلك أنت تجد في كتب الفقه باب جواز تعجيل الزكاة. تعجيل مين؟ الزكاة، مش تأخيرها. تأخيرها فرض موت يا صاحبي، تروح فين بعد كده؟ حق الله وحق الناس أين تذهب منه؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من العباس ابن عبد المطلب زكاة ماله قبل استحقاقها بعامين، فأخذها وأنفقها على تجهيز الجيش. وهذا هو الدليل في جواز تعجيل الزكاة على مدار العام أو العامين أو الثلاث، ولكن تأخيرها لا. امرأة بدأت صيام عاشوراء اليوم يعني، ثم حاضت قبل المغرب بدقائق، هل تأخذ نفس ثواب الصيام هو تكفير السنة الماضية؟ إن شاء الله تعالى تأخذه، لأنها شرعت في العبادة ولكن لم تتم تلك العبادة إلا بأمر خارج عن مين؟ عن إرادتها، وهو الأمر الذي كتبه الله تعالى على نساء بني آدم. فإنها وإن نوت ذلك، وإن نوت ذلك من الليل ونامت فقامت لصلاة الفجر فوجدت نفسها حائضا، فإنها بإذن الله تعالى تأخذ الأجر، وإن لم تشرع في الصوم، وإنما الأعمال بالنيات. رجل يسأل فيقول: رجل يقرض رجلا آخر مبلغا من المال، ويقوم المقترض بإعطاء المقرض بعض السلع لأنه صاحب سوبر ماركت كهدية أو كشكر على القرض، ثم يسد ذلك القرض بعد ذلك بكامله، فهل هذا من الربا؟ يعني انا خدت منك دلوقتي، انا راجل صاحب محل، خدت منك 1000 جنيه قرض، قرض حسن. فانت كل ما تيجي عندي مثلا اعطيك انا بضاعة ارخص من غيرك، او اعطيك سلعة بلا ثمن كهدية او شكر لما منحتني من هذا القرض، ولم تسقط علي ربا، ولم تستشرف نفسك لذلك، ولم يكن بيننا اتفاق على انني ارد المال بالزائد، فهذا يعد ربا؟ اللي انا معطولك ده يعد ربا؟ الجواب لا، الجواب لا. وقد اخرج مسلم من حديث ابي رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، بكرا دي اللي هو ايه؟ اللي هو الفتى من الابل، الفتى من الابل، كالغلام في بني ادم، كالغلام في بني الانسان. فجاءته ابل من الصدقة، قال ابو رافع فامرني النبي عليه السلام ان اقضي الرجل بكره، يعني ارجع له الايه؟ البكرة بتاعته. فقلت يا رسول الله لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا، خيارا رباعيا يعني ايه؟ قد بلغ السنة السادسة ودخل في السابعة حتى ظهرت رباعيته، يعني احنا عايزين نقضي الرجل ده. طب هو ادالنا حتت بتاعه صغننه كده ما كملتش سنه، هنديله احنا بقى واحده بقى لها 6-7 سنين ازاي؟ ها؟ ده زائد عن حاجته. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعطيه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء، احسنهم ايه؟ قضاء. طيب هو رد بزياده ولا ما ردش بزياده؟ طب بزياده مش ربا، لم يحصل فيها اتفاق، ولم تستشرف نفس المقرض الى ذلك، كما ان هذا من حسن القضاء لا من الربا. وعن جابر قال كان لي على النبي عليه الصلاة والسلام دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، فهذا من حسن القضاء لا من ايه؟ لا من الربا، لان بعض الناس يخلط بين البابين. يقول هل حديث صلاة التسبيح صحيح؟ نعم صحيح، الراجح انه صحيح. الاخ يسأل عن عدة حديث، فيقول حديث النبي عليه السلام إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو بجزمة حائط أو ببعيره. طبعا هذه كلها بلا شك أخلاق إسلامية قد وردت وصحت في أدلة أخرى، لكن هذا الحديث بعينه أخرجه البزار بسند ضعيف جدا. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظ في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. كذلك هو حديث أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف عن أنس. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان. وحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كلاهما ضعيف. وحديث في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، حديث صحيح. وصحت حديث دعاء دخول القرية كذلك هو صحيح، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها ومن فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن فيها. يقول هل تصوير الكتب الجامعية حرام مع بيان الدليل؟ الكتب الجامعية طبعا عند إطلاق هذا القول يخفر ده كتاب الدكتور، صح ولا لا؟ خلي بالك ان الدكتور ده ما كانش بيدي دروس هو بيشحن، يعني زي بالظبط، والدكتور ده في الغالب يتكلف لطباعة الكتاب. نعم فيهم جشع، الدكاترة فيهم جشع، وربما يكون معذورين في هذا الجشع. يعني الكتاب ده اللي هو معمول بورق اللحمة، طبعا كلكم فلاحين وعارفين ورق اللحمة، مش كلكم من الريف؟ بتروح تشتري كيلو لحمة بيدي لك نص كيلو لحمة ونص كيلو ورق، حط الورق على الكفة بيصب نص كيلو على طول وبعدين يحط لك نص كيلو لحمة. فالدكتور الورق رخيص، الدكتور بيطبع الكتاب في الورق على هذا النحو، ماشي. الأصل في الكتاب مثلا لو 100 صفحة يكون بكام؟ 2 جنيه. يكون بكام يعني؟ 2 جنيه. كويس قوي. الدكتور عامله ب10 جنيه، عامله ب10 جنيه عشان بس يشم نفسه شوية ولو في أول السنة، وبعد كده برضه هيعيش معاك على الفول الطعمية وهيقف معاك عند أخوك زكريا، ماشي. لكن القضية ايه؟ القضية ان في الطلاب فعلا من هو افقر من 2 جنيه لو الدكتور باع الكتاب ب2 جنيه، افقر من كده يعني ما يقدرش يشتري مثلا 20 كتاب في 5 جنيه ب100 جنيه. طلاب كتير بالشكل ده، واللي ابوه طرده من البيت، واللي ابوه عامل عليه ما بيصرفش عليه، وانت ملتح ولازم تسيب مسجد السنة ولا مش هصرف عليك، ومشاكل ملهاش اخر. ها؟ فالطالب ده لو راح صور الكتاب هيصوره 50 قرش 70 قرش، لانه الصورة بقرشين ساق قدام الجامعة. ها؟ فلما صور له 50 ورقة بقرشين بجنيه، بدل ما راح يشتري الكتاب ب2 جنيه او ب3 جنيه او ب5 جنيه. ففي الحالة دي يجاز للطالب المعدم الذي لا يقوى ولا يقدر على شراء الكتاب، على شراء الكتاب. لكن ما يبقاش ده منهج عام، ما يبقاش ده منهج عام. هذا هو للطالب الفقير المعدم الذي لا يمكن حصوله على الكتاب إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الطريق. لأن كثير من الناس بيصور كتب، مما يضر بمين؟ مما يضره بصاحب الكتاب هو الدكتور، وهو الدكتور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني الضرر والضرار مرفوعين، مرفوعين عن الأمة. فأنت وغيرك 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 والدفعة كلها لما تصور كتاب، يعني أنت الذي تجيزه لنفسك جزه لغيرك. تصور مثلا لو 10 من الدفعة، الدفعة كلها مثلا كان يعني 200 300، 10 من الدفعة خدوا اشتروا 10 نسخ واشتركوا في ثمنها وصوروها، طب وبقيت الكتاب 300 نسخة ولا 500 نسخة؟ من اللي يشربهم دول؟ طبعا صاحبهم اللي يشربهم. مما يضر به ضررا بالغا قد رفعه الشرع. فإذا كنت أنت معذور بين يدي الله عز وجل أنه لا يمكن لك الحصول على الكتاب إلا من هذا الطريق، فأنت معذور، وإلا فأنت مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. دي صورة. الصورة الثانية التي نعتقد تحريمها على طول الخط صورة الناشرين. صورة مين؟ الناشرين. الناشر خلي بالك في الغالب لا مصلحة له في تعليم الناس علم الشرع، هو كل مصلحته مرتبطة بإيه؟ بالدينار والدرهم، بالمكسب المادي. أنا بقول في الغالب إلا من رحم، في ناشرين طيبين، في ناشرين حريصين على تبليغ العلم إلى الناس، لكن جل الناشرين ومعظمهم لا دين له ولا خلاق له. أي كتاب في السوق ياخده يصوره وينزله، الكتاب ب20 جنيه في الأصل، هو ينزله ب5 جنيه 7 جنيه. عملت لي كده فلان، يقول لك ما انت شايف سعره ب20 جنيه، طب وانت مالك؟ وانت مالك؟ انت المسؤول. حد طلب انك انت تشتري للطلاب العلم وتوزع عليهم؟ طب لما انت قلبك بوجعك كده، ها؟ لما تطبع الكتاب طبعه كده وقف وتوزعها على طلاب العلم، ساعتها مش حد يقول لك حاجه ولا حتى صاحب الكتاب. لكن انك انت تصور الكتاب تصوير رديء، وطبعا اللي عايز علم، ها؟ ما يهموش بقى الطبعه الفخمه. اللي عايز الطبعه الفخمه ده هو اللي هيرصها ويزوقها في المكتبه بتاعته عشان خاطر الواجهه الاجتماعيه. انما اللي عايز علم ان شاء الله يا رب يتصور له كتاب في ورق بافته، المهم ان الكلام يوصل ويعرف يقرا في الكتاب ويتمكن من تحصيل علم فيه. ففي الحاله دي يا اخواني بلا شك ان عمل الناشرين لا يصح شرعا، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك اي كتاب مسروق، وبقول مسروق، اي كتاب مسروق يجب الانصراف عنه وعدم شرائه، والا فاذا بلغك ان هذا الكتاب مسروق وانه ليس لهذا الناشر فلا يجوز لك، بل انت شريك له في الاثم، بل انت شريك له في الاثم اذا اشتريت واقدمت على الشراء من هذا الناشر. اخي بس عن كتاب الحارس المحاسبي اللي هو كتاب الرعايه، اللي هو كتاب الرعايه. لا شك الحارس المحاسبي امام من كبار ائمه الزهد، له شفحات، له شفحات، هذه الشفحات ضمنها كتبه. ولا شك ان كتب الحارس المحاسبي كتب جميله، لكن لاهل العلم، لكن لاهل العلم وليس لكل احد. وكذلك كتاب الفخر الرازي، كتاب التفسير اللي هو مفاتيح مين؟ مفاتيح الغيب، لا يقرأه إلا أهل العلم، لأن الرجل الفخر الرازي رجل معتزلي، رجل معتزلي، وقد نشر الاعتزال في هذا الكتاب. وإذا كنت أنت من تدرس العقيدة كويس، مش متمكن من القضايا الخلافية بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، فلا شك أنك ستقع في المحظور. وتقرأ تفسير ابن كثير، أخذ أن يسأل يقول هذا اختلاف الأشاعرة مع أهل السنة والجماعة في العقيدة، ولو الخلاف في صمام العقيدة. الأشاعرة مختلفين مع أهل السنة والجماعة في صميم العقيدة مش في صمام العقيدة، في صميم العقيدة. ازاي؟ لأن خلاف الأشاعرة مع أهل السنة إنما كان ذلك مرتبط بمين؟ بالأسماء والصفات لله عز وجل. فهم قد أولوا الأسماء والصفات وصرفوها عن ظاهرها صرفا لا يتفق مع مراد الله عز وجل، خلفوا في ذلك أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا موضوع درسنا، يعني موضوع كتابنا اللي احنا بندرسه، فلما نيجي عنده إن شاء الله. الأخ بيسأل عن صحة حديث لا نكاح إلا بولي. صحيح، حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل حديث صحيح. حديث سلمان منا أهل البيت ضعيف مرفوع، صحيح من قول علي بن أبي طالب، يعني لم يصح من قول النبي عليه السلام، ولكنه صحيح من قول مين؟ من قول علي بن أبي طالب. وحديث رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ليس حديثا وإنما هو كلام درج على ألسنة الناس. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عباءته على فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم وقال هؤلاء هم أهل بيتي. هل هو صحيح؟ نعم هو صحيح، أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح. هل يجب على المرأة تغطية رأسها عند قراءة القرآن؟ لا يجب، لا يجب أبدا. هل يجب على المصلي المنفرد اتخاذ سترة؟ وإن لم يتخذها هل يجوز المرور أمامه دون إذن؟ هنا سندخل في تفصيل، ولكن لا أدخل فيه، وإنما أقول اختلف أهل العلم في مدى وجوب سترة المصلي من عدمه. فبعض أهل العلم ذهب إلى الوجوب كالشوكاني ومن بعده الألباني، وأما جمهور أهل العلم فعلى أن سترة الإمام سترة المصلي مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة، ولمن قال بالوجوب أدلة، ولمن قال بالاستحباب أدلة أخرى صرفت هذا الوجوب إلى الاستحباب. ليس هذا أوان تفصيلها. ثم يقول وإن لم يتخذ، طبعا بلا شك لو أن المصلي اتخذ سترة يحرم المرور بين يديه، لقول النبي عليه السلام لو يعلم المار بين يدي المصلي أي بينه وبين السترة ماذا عليه من الإثم، لوقف أربعين، لوقف أربعين. قال الراوي لا أدري 40 سنة أو شهرا أو أسبوعا أو يوما أو يوما. ولا شك أن هذا التحذير الشديد وتحذيرات أخرى إذا اتخذت سترة أو إذا صليت إلى سترة، وخلي بالك إن ده صارت بالوجوب، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة أمره. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة هذا يصرف من الوجوب، وبرضه رجعنا ذكرنا الأدلة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو إيه؟ شيطان. هذا يصرف من الوجوب، كما أنه يثبت تحريم المرور بين يدي مين؟ المصلي، بين يدي المصلي. لكن افرض ان واحد صلى بلا سترة، هل يجوز لي ان امر من بين من امامه مباشرة؟ الجواب لا، الجواب لا، ولكنك تقدر له 3 أذرع ثم تمر من بعد هذه 3 أذرع، لان النبي عليه السلام سئل كم بين الرجل وبين سترته؟ قال 3 أذرع. 3 أذرع، والذراع من المرفق الى الرسغ قدره. ان المرأة يسجد بقدميه في ذراع، وببطنه او ظهره في ذراع، ويبقى بينه اي بين موطن السجود وبين موطن السترة مقدار مرور مين؟ شاه، وهذا هو الذراع الثالث. فانت تقدر 3 أذرع ثم تمر من بعدها، ولا حرج ايه؟ ولا حرج عليك. وبعض اهل العلم طبعا قالوا كلام بقى ايه؟ كلام ملوش اي لازمة صراحة، اللي هو قالوا يحرم المرور بين يدي المصلي وان لم يتخذ سترة ولو كان هو في مؤخرة المسجد والمرور في مقدم المسجد. ايه ده كلام بعيد جدا، كلام ما ينفعش خالص يعني. صحيح ولا لا؟ تصلي في مسجد اوقاف بحكم تواجدي في عمل، يا عم انت مش محتاج انك انت تدافع عن نفسك، ما تصلي في مسجد الاوقاف، يعني كفروا يعني؟ صلي في مسجد الاوقاف. ولا استطيع ان اقرا بتدبر او اطمئن في الركوع او السجود، وعندما اخرج من الصلاه اشعر اني لم اصلي. اذا كان ده بقى حاسسيتك من الاوقاف يبقى الكلام ده مردود عليك. واذا كان لاجل نقر الامام نقرا لا تصح معه الصلاه فصلي مع الامام ثم صلي وحدك مره اخرى، لان النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد فوجد رجلا ينقر صلاته، وهو المعروف عند الناس بحديث مسيء صلاته، فلما فرغ منها اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فانك ايه؟ لم تصلي. فلو لم تكن صلاته باطله لهذا النقر لما أمره بإعادة مين؟ الصلاة. فقوله فإنك لم تصلي لا يحمل على التمام والكمال، وإنما يحمل على أصل الإيه؟ الصحة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. آخر الصلاة.